بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تراخي الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن وراء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال: حدثنا الشبابة، حدثني ورقاء بهذا الإسناد، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن بن حلواني، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد مسلم في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من انفرادات مسلم، أورده كما سمعنا من طرق خمسة، ثم أورد بعده حديث ابن بحينة من طريقين وهو متفق عليه، ثم ختم الباب بحديث عبد الله بن سرجس وهو من انفرادات الإمام مسلم. والفاحص في أحاديث الباب يجد أنه قد ورد في معنى ما سمعتم من حديث أبي هريرة خارج الصحيح أحاديث كثيرة، فورد ذلك في المسانيد وبعض السنن والمعاجم والأجزاء الحديثية عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل ابن عمر وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وعائشة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، ولكنها لا تسلم من نقد ولا تسلم من ضعيف أو من وهم. وبلا شك أن مسلما قد وقف عليها أو على كثير منها، واختياره للأحاديث بمعايير دقيقة، فقد صح عنه أنه قال: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة، بل كان يقول: إني وضعت الأحاديث التي في المسند الجامع من أصل 300,000 حديث مسموع. فلو أردنا أن نشرح صحيح البخاري صحيح مسلم شرحا مراعين فيه الصنعة الحديثية ودقتها على وجه فيه شمول واستيعاب احتجنا لأمرين. الأمر الأول، ما هو سر إعراض البخاري عن بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم؟ والسر الثاني أو المسألة الثانية، ما هو سر إعراض مسلم عن الأحاديث التي وردت في الباب فلم يضعها في صحيحه؟ ولو راعينا هذا المنهج لاحتجنا في مثل شرح أحاديث الباب إلى سنوات على الأقل، إلى سنوات، وهذا لا يصلح إلا لخاصة الطلبة ممن يدقق في الصنعة الحديثية ويقف على الأسانيد والرواة ويستوعب الطرق والألفاظ ويتكلم في كل جزئية من الجزئيات. وهذا باب مغفل، ووسائل البحث الحديثة والوقوف على ما ورد في الباب من طرق يعين، ولكن أين الحفاظ وأين الفقود وأين الهمم؟ كدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأزمنة ألا نجد ذلك إلا في كتاب أو تحت تراب. الحديث الذي معنا حديث مداره على عمرو بن دينار عن عطاء بن سائب عن أبي هريرة مرفوعا، ومسلم كما ذكرت أورده من خمسة طرق، وبدأ بطريق ورقاء ابن عمر اليشكري، وذكر أكثر من طريق عن ورقاء، وحق لمسلم أن يبدأ بالطريق التي سمعها في مجلس ضمه مع شيخه أحمد بن حنبل وحدهما، قال وحدثني، وفي هذا إشارة إلى أن لمسلم خاصية بالإمام أحمد وأنه تلميذه، ولذا ترجمه الحنابلة، ترجم الحنابلة مسلما في طبقات رجالهم وسلكوه من ضمنهم. وبلا شك أن مسلما يفتخر بتلمذته على أحمد، ومثله أبو داود السجستاني صاحب السنن، فأحمد شيخه، ولأبي داود أسئلة مطبوعة لأحمد، ولمسلم أسئلة مفقودة لا نعرف لها وجود عن أحمد أيضا، وقد حفظ لنا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 338 مسألة واحدة فيما سأله مسلم لشيخه أحمد. وقد كان العلماء يفتخرون برواية الأحاديث التي أودعها مسلم في صحيحه عن أحمد، فقد قرأها ابن رجب على شيخه علاء الدين ابن المنجى المتوفى سنة 750، فقد قرأ الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن أحمد لمنزلتها، وهذا من ضمنها. مسلم كثر الطرق ونوعها وأورد كعادته الأسانيد العالية النظيفة الصحيحة التي يفتتح بها الباب، وبدأ بمن صرح برفع الحديث، ثم مسلم ختم الباب بطريق وقع فيها تردد وشك من قبل بعض الرواة في رفع متن هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أوقفه على أبي هريرة. ونحن نقرأ لابد أن نعلم أن أهل الرأي وبعض مذاهب المحدثين كسفيان الثوري مذهبهم أن المصلي له أن ينشغل بالتطوع إن غلب على ظنه أنه يدرك الصلاة مع الإقامة. قال أبو حنيفة إن خشي فوات الركعتين لا ينشغل بالتطوع، وقال سفيان إن خشي فوات ركعة لا ينشغل بالتطوع، ومسلم دقيق وأوراقا دقيقة وله صنعة تنبئ بلا شك على إمامة في الفقه، فمسلم ليس إماما في الحديث فحسب، أفرد بعض المسائل الفقهية بمصنفات كمسألة إيهاب دلغ الإيهاب له كتاب مفرد، ولا يصنع ولا يفرد مثل هذه المسائل إلا فقيه. بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصحاب أحمد كمسلم وأبي داود والأسرم هم في الحقيقة أقرب إلى مذهب أحمد من متأخري الحنابلة الذين انشغلوا بالمتون والمسائل ولم ينشغلوا بالدلائل، الذين انشغلوا بالمتون والمسائل ولم ينشغلوا بالدلائل. فمنهج أحمد في الاستدلال وأبي داود وسائر الأئمة وسائر أئمة الحديث أقرب إلى مذهب أحمد من متأخري الحنابلة الذين تلقوا المسائل وانشغلوا بها، وقل منهم من يدلل أو من يبحث عن صحة الأدلة. بدأ الإمام أحمد بالطريق المشهور غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن ورطاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفطورة. دليل صريح جدا أنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مع المفطور. المخالفون فهم الحنفية نازعوا في الاستدلال رواية ودراية. أما الرواية فقالوا هذا موقوف وليس بمرفوع، هذا موقوف على أبي هريرة وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وستأتينا الطرق وسيأتينا اليقين على صحة الرفع وأن الوقف ليس بصحيح. وأما الدراية فقد زعم الحنفية وتزعم توجيه آرائهم والاستدلال بها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار على عادته في كتابه، قالوا قوله إذا أقيمت الصلاة ليس المراد بالإقامة، قال أرأيت لو الإمام أقام الصلاة ثم انشغل عن الصلاة أفلا يجوز للمصلي في فترة انشغاله أن ينشغل بالراتبة والسنة؟ فقالوا إذا أقيمت الصلاة المراد ليس إقامة الصلاة. ولذا أوردوا عن بعض السلف أنه كان يسمع الإقامة ويصلي ركعتين الفجر في بيته ثم يرجع يدخل المسجد. ولذا وجهوا الأحاديث على حالات معينة حملوها على الكراهة دون الاستدلال بمطلق الأحاديث. وهذا يستدعينا أن نتتبع الألفاظ وأن ندقق في فهمها وأن نعالج المسألة رواية ودراية حتى نصل إلى الحق إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعصمنا وأن يجنبنا الخطأ والخطل وأن يجعلنا وقافين مع ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول الطرق التي أوردها مسلم تدلل على صحة رفع الحديث وسنوجه ذلك فيما يأتي، هذا من جهة. أما الدراية فورد الحديث مرفوعا من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة من طرق عديدة. مسلم أورد بعضها وبقي بعض لم يورده مسلم، كما أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار بالسند الموجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإسناده صحيح. يقول محمد بن جحادة: إذا أخذ المؤذن في الإيش؟ في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة، إذن هي مربوطة بإيش؟ إذا أخذ المؤذن في الإقامة وليس في صلاة، وليس في الصلاة كما زعم الطحاوي ومن تبعه من علماء الحنفية. إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وفي هذا إشارة واضحة جلية إلى أن الذي يقيم هو المؤذن، مع ضعف حديث من أذن فليقيم. إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، فلا صلاة إلا المكتوبة، اللام نافية أم ناهية؟ اللام نافية أم ناهية؟ سواء كانت نافية أم ناهية فالحكم المنهو، لكن فرق. إذا كانت نافية فالصلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فكل أنواع الصلاة وعموم أنواع الصلاة ممنوعة، سواء كانت تحية مسجد أو سنة راتبة أو صلاة منسية مفروضة أو صلاة دعت لها الحاجة كصلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف، فكل الصلوات مع الإقامة ممنوعة، لأن الصلاة نكرة في سياق النفي. طيب، لو قلنا النفي، هل المراد بالنفي هل الصلاة المنفية نفي كمال أم نفي صحة؟ فلا صلاة نفي مطلق لصحة الصلاة، أم هل النفي نفي كمال؟ وهذا يستدعينا أن نحرر المسألة، ويترتب على هذه المسألة ثمرة. أما الذي يحتاج إلى تحرير فيما يأتي من حديث ابن بحينة وعبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما، هل وقع إقرار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمن تلبس بصلاة التطوع أو التسنن مع قيام الفريضة؟ هل أقره النبي أم لا؟ فإن وقع الإقرار فبلا شك يكون النفي نفي كما هي. وإن لم يقع الإقرار فالأصل أن يحمل النفي على إيه؟ على الصحة. ويترتب على هذا ثمرة. ما هي الثمرة؟ لو كنت تصلي وأقيمت الصلاة هل تسلم أم لا تسلم؟ فإذا أبطل الشرع صلاتك فلا داعي للتسليم، وإذا لم يبطل الشرع صلاتك ولم ينفي أصل الصحة وإنما نفى كمال الصحة فلا تخرج منها إلا بتسليم. لو أن رجلا كان يصلي فأحدث في الصلاة فلا داعي للتسليم، لماذا يصلي؟ لماذا يسلم؟ فالشرع أبطل الصلاة. لو كنت تصلي وتذكرت أنك لست بمتوضئ فلماذا لماذا تسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم يخبرنا عن هذه الحالة، قال فليضع يديه على أنفه وليخرج، ما قال يسلم، حتى يوهم الناس أنه إيش؟ أنه مرعوف. وفي هذا إشارة إلى أن الحيلة قد تكون مباحة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام. أما التسليم فقد ورد في حديث معاذ لما أطال الصلاة وكان يصلي خلفه رجل فلاح مزار، فلما طول في رواية عند البخاري قال فسلم، ولكن أهل العلم أعلوا نصرة فسلم وإن أخرجها البخاري، أعلها وطول في تعليلها الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأعلها أيضا شيخنا رحمه الله في غير موطن من كتبه، لأن الروايات السابقة الصحيحة أن الرجل لم يسلم ولكن ترك الاقتداء بالإمام وأكمل صلاته وحده وسلم وخرج. الروايات في حال ذاك الرجل أنه أكمل الصلاة وحده، هذه الروايات المحفوظة الثابتة وهي تعارض رواية فسلم. لكن الشاهد إذا كان النفي ها هنا نفي صحة فلا نحتاج للسلام، وإذا كان النفي نفي كمال نحتاج إلى السلام. والأصل أن يكون النفي نفي صحة إلا إن جاءت قرينة تجعلنا نحمل النفي على الكمال، وقد تكون هذه القرينة الإقرار أن يكون النبي قد أقر رجلا صلى. ومما ينبغي أن يذكر أن هذا الحديث لفظه عام، ومسلم كعادته يبدأ بالألفاظ العامة ثم يدخل في التفصيل، وليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مطلق المكتوبة، وإنما المراد المكتوبة التي أقيمت. ولذا صح بأسانيد لفظ صحت بأسانيد لفظ فلا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وليس المراد مطلق الصلاة المطلقة. ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن هذا الحديث ليس خاصا بأحكام ركعتي سنة الفجر، وإن كان حديث ابن بحينة وحديث عبد الله بن سرجس قد ورد أصالة في حديث ركعتي سنة الفجر، لكن لفظ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا يشمل جميع الرواتب سنة الفجر وغير سنة الفجر. الإمام أبو حنيفة سفيان الثوري نازعوا في سنة الفجر لآثار بلغتهم عن بعض السلف. نأتي للطريق الذي بعده. الطريق الذي بعده أريد أن أفصل مسألة في علم المصطلح. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابه حدثني ورقاء بهذا الاسم. الاسناد الذي معه في هذا الحديث رفع التفرد عن من؟ رفع التفرد عن شعبة في روايته عن ورقاء، فرواه شبابة عن ورقاء أيضا قال بهذا الاسم. وحدثنيه ضمير في هاء، هاء في وحدثنيه علامة تعود الحديث السابق، وحدثني اللفظ السابق. وفي هذا جواز تقديم المتن على الإسناد، في هذا جواز تقديم المتن على الإسناد. لو أنك سمعت أو وجزت بكتاب فيه قال صلى الله عليه وسلم قال، تبين هناك مسألتان مهمتان. لو أجزت أو وقعت لك، وقع لك سماع أو قراءة عرض على شيخ لكتاب وفيه هكذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حدثنيه محمد ابن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة، فأنت قلبت فذكرت السند ثم ذكرت المتن فقلت عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هذا جائز؟ لا حرج في هذا، وهذا جائز. وقد قطع الإمام النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد الجزء الأول صفحة 489 على جواز ذلك، وهذا فرع عن صحة رواية الحديث بالمعنى. لكن هنالك مسألة ثانية كالمسألة التي معنا. لو ورد إسناد ثم حديث ثم جاء بعده كالذي معنا، كالذي معنا الآن، ثم جاء إسناد وحدثنيه يعود على المتن السابق ثم قال بمثله، فهل لك أن تؤخر المتن وتذكر الإسناد وتركب الإسناد على المتن السابق؟ هل كذلك؟ يعني لو نحن الآن مجازون بصحيح مسلم فأراد الواحد منا أن يروي الحديث هكذا قال بسنده إلى مسلم، قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابا قال حدثنا ورقاء قال عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يجوز لنا ذلك؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لتعود، هذا لفظ من؟ هذا لفظ شعبة عن ورقاء وليس بلفظ شباب عن ورقاء. فأنا أخذت الإسناد وركبته على الذي قبله، هل هذا جائز أم ليس بجائز في علم الحديث في علم المصطلح؟ قولا منهم من منع وهو شعبة، ومنهم من جوز، وممن جوز ذلك الثوري وابن معين، ورأيت البيهقي يصنعه في سننه لما قابلت صنيعه في الأحاديث التي ساقها من طريق علي بن عمر الدارقطني أو الحسن أبي الحسن في مثل هذا الموطن كان البيهقي يصنع ذلك. وبلا شك الأحسن من هذا كله ماذا تقول؟ تقول قال تقول قال وذكر قال وذكر حديثا قال مثله وذكر حديثا ولفظه وتذكر اللفظ, يعني أن تبين تذكر الحديث وتقول قال في إسناد سبق عن لفظه مثله ولفظه كذا وكذا, يعني تبين الحال بالإيش بالتفصيل. ورأيت صنيع ذلك قليلا وظفرت بمثال عند عبد بن حميد في مسند أبي ذر, ومسند أبي ذر مفقود ولكني ظفرت به في المطالب العالية الجزء 14 صفحة 141 طبع الدرجة. رأيته يصنع حاكم يقول مثل حديث قبله ومتنه كذا وكذا وكذا, يعني أنا أقول لما أذكر الحديث محمد بن حاتم وابن رافع قال قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث قبله ولفظه كذا وكذا, فإذا بينت إيش عمل بغيت ذمتك وفصلت بما يقطع عنك المؤاخذة. فالبيان بلا بعض المحدثين فرق قال إذا قال مثله لك أن تركب وإذا قال نحوه ليس لك ذلك, ومنهم من اشترط أن يكون الذي يقول مثله ويركب الحديث أن يكون محدثا ضابطا فقيها واعيا لا يغير المعنى. ولهذا التركيب قلنا هو فرع عن مسألة رواية الحديث بالمعنى, والذي يجوز له العلماء رواية الحديث بالمعنى يشترط أن لا يغير في الألفاظ تغييرا يؤثر في بناء الأحكام, في أن تبنى عليها أحكام فيختلف البناء بناء على اختلاف الألفاظ. إذن هذه فائدة مهمة, جواز تقديم الإيش؟ جواز تقديم المتن على المعنى جائز, وإذا أردنا أن نركب متنا بإسناد سبق فإن قال مثله جائز وإن قال نحوه لا يجوز, والأحسن أن تقول قال مثله ولفظه فتجمع بين البيان. بعد أن ذكر طريق وقائم عمر اليشكري ذكر طريقا آخر في الإسناد الذي بعده, ذكر طريق زكريا بن إسحاق وأورده عن روح ثم رفع التفرد عن روح في الإسناد الذي بعده فأورده من طريق عبد الرزاق, كلاهما عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لماذا التنويع هذا, لماذا مسلم كثر هذه الطرق؟ مسلم أول من فتح باب ضرورة تعدد الطرق وأن تعدد الطرق له أثر على تدعيم صحة الحديث, وصنيعه في ترتيبه لسرد الطرق في مكان واحد يناسب شرطه في أنه نزل فأخرج عن رواة شملهم اسم الستر ولكن في حفظهم شيء, فشرطه مع طريقته يتلائمان, لا يناسب صحيح البخاري بشرطه في أن يخرج عمن لم يتكلم في أن يسرد الطرق, لذا مسلم قطع الطرق ومسلم أبعد الأحاديث عن بعضها بعضا، وسرد بعض الأحاديث في 16 موضعا بألفاظ مختلفة وفي بعضها زيادة على بعض، وبوب عليها أبواب متعددة، وأظهر فقها عجيبا. مسلم لما نزل درجات اضطر إلى أن يسرد الطرق وراء بعضها بعضا حتى يجبر هذا، حتى يشد هذا من عمود هذا، حتى يجبر ضعف هذا ضعف هذا. ومسلم هنا في بيان، في صدد بيان والبرهان على أن حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو بموقوف على ذلك. فجاء بطريق أخرى، طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار. زكريا تابع من؟ تابع ورقاء، تابع ورقاء في المسند الثالث. ثم ذكر طريقا ثالثا فيه الرواية عن عمرو بن دينار وهي طريق أيوب السختياني، وروى عن أيوب حماد بن زيد، وأفادنا هذا الحديث فائدة مهمة. أن الحديث ورد مرفوعا، نعم صح وقف، ورد موقوفا، نعم صح وقفه، لكن إيش فيه؟ لا يوجد مشكلة في الوقف، فأورد من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حماد بن زيد: ثم لقيت عمرا، عمرا متى رأيتموها منونا فلا يجوز أن تنطق إلا بفتح العين، لأن عمر بالضم ممنوع منطق، فمتى نونت فلا يجوز لك إلا أن تفتح العين، لا يجوز لك أن تقول عمرا، فالممنوع من الصرف لا ينون. فمتى رأيت رسم عمر منونة لا يجوز لك أن تقول عمرا. قال: ثم لقيت عمرا. من القائل ثم لقيت عمرا؟ حماد. حماد في الطريق الأولى سمعه عن أيوب عن عمر، ثم حماد لقي عمرا دون واسطة إيش؟ دون واسطة أيوب. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ هذا يسمى المزيد في منتصف الأسانيد. الراوي يروي عن شيخه عن شيخه ثم يروي عن شيخ شيخه مباشرة بإسقاط الشيخ، هذا يسمى المزيد في منتصف الأسانيد. فيقول حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. هذه كلمة ولم يرفعه تمسك بها وعض عليها الحنفية بالنوادي، قالوا هذا ليس أبو هريرة مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. مسلم أخر رفع، أخر تشكيك في الرفع، أورد طرق كثيرة للرفع، أهمل طرق أخرى خارج الصحيح فيها الرفع أيضا، روى عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار جمع غير المذكور. مسلم أورده من طريق ورقاء ابن عمر اليشكري وزكريا بن إسحاق وأيوب السختياني خارج الصحيح، هنالك رواية محمد بن جهادة عند أحمد بن خزيمة وابن حبان، ورواية حماد بن سلمة عند أبي داود والبيهقي، ورواية إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وذكر الإمام الترمذي كعادته فيما أعيا العلماء، ترمي لما يقول في الباب وهو فلان فلان عن فلان يعي العلماء، تبحث عن قرون لا تجد. إذا قالوا في جامع الترمذي حوى الكتب ستة والتسعة والزيادة، وفي كلام يوسف. فأيضا ذكر الإمام الترمذي رادا على من أعل حديث أبي هريرة بالوقف، فسرد جماعة رووه عن عمرو بن دينار ورفعوه، وذكر من بينهم إسماعيل بن مسلم وزياد بن سعد. فهؤلاء كلهم رووه عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أوقفه؟ من الذي أوقفه؟ حماد فيما رواه عن عمرو مباشرة، ولقيته فيما بعد لما كبر. نعم صح عن حماد ابن سلمة أيضا الوقف، وصح عنه الرفع. ومن روى عن حماد بن سلمة بالرفع أوثق وأكثر ممن رواه عنه بالوقف. ورواه أيضا سفيان بن عويد عن عمرو بن دينار وأوقفه فيما أخرج البيهقي في المعرفة، في معرفة سنن الآثار، أخرجه من طريق سعيد بن منصور عن ابن عويل عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة موقوف. لكن قال سعيد بن عيينة عقب أن سمعه منه موقوفا، قال سعيد بن منصور لابن عيينة رحمه الله: قلت لسفيان مرفوع؟ فقال سفيان: نعم مرفوع. ذكره: هل أنت أوقفته لأنك تعيد المرفوع؟ قال: لا، هو صحيح مرفوع. فهو عندنا الآن على ما يحمل الوقت، يحمل الوقت أن هذا مذهب لأبي هريرة، أفتى أبو هريرة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مجلس الإفتاء ما رفعه، وفي مجلس الإملاء رفعه. إيش الإشكال؟ سئل أبو هريرة، سأله سائل عن المسألة، فقال له قيمة الصلاة فلا صلاة للمسلم. وكم من واحد منا يسأل عن مسألة ويذكر الحديث ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل عدم ذكرنا للحديث مرفوعا يسلبه خاصية الرافع؟ الجواب لا. فأبو هريرة ذكر هذا اللفظ موقوفا، ذكره من عنده لما استدعى المقام للإفتاء، ولما كان يجلس للإملاء ويحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين الأمرين. ثم من المعلوم أن الرواة ينشطون فيرفعون تارة ويوقفون أخرى، وإذا شك الراوي بين الرفع والوقف فما هو الأسلم في حقه؟ أن يوقف أم أن يرفع؟ أم أن يرفع؟ أن يوقف. فالنقصان من الحديث خير من الزيادة فيه، أن تنقص أحسن من أن تزيد. فالوقف مرفوع أنه نشط على الرفع مرة ولم ينشط وقف، إفتاء تارة، الإمداء تارة. وقد يكون شك عمرو لما كبر، فلما وقع عنده الشك لم يرفع، ولما يعني زال الشك رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا مسلم دقيق للغاية، بدأ معك بالطرق الثابتة المرفوعة الصحيحة، مرفع التفرد، سرد عدة طرق، أتاك في الوقت في مقام يؤكد الرفع، أتاك في الوقت في مقام يبين أن عمرا شك، وإنما جزم بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما لقيه حماد قال: قال لم يرفعه، أي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعتمد على قول أمثال الطحاوي رحمه الله لما احتج على صحة عدم جواز التطوع بركعتين الفجر على عدم بطلان ركعتين أو عدم النهي عن التطوع بركعتين الفجر عند إقامة الصلاة بأن هذا قول يضرب. يقول هكذا روح الحفاظ عن عمرو بن دينار، فسار هذا الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحفاظ، قال هكذا روح الحفاظ عن عمرو بن دينار، فصار الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في معايير النقد الحديثي وفي قواعد الصنعة الحديثية، صحيح أم باطل؟ باطل. إذا ورد الحديث موقوفا ومرفوعا فالحكم للرفع، ما لم يعرف عمن رفع علة أنه كان يتجوز في الرفع كحماد بن زيد. حماد بن زيد آفته في أحاديثه أنه كان رفع. إذا حماد بن زيد رفع موقوفا فحينئذ نعيد، لكن ليس الأمر على حماد فقط، ورد عدد روى عن عمرو مرفوعا، بل الشك في الطريق التي رواه حماد بن زيد لم يقع منه، وإنما وقع ممن؟ من عمرو بن دينار، وإنما وقع من عمرو بن دينار. هذا الحديث وهذه المسألة هكذا استدل الجمهور على صحة مذهبهم فيه، وهكذا رد الحنفية رحم الله الجميع في الاستدلال بهذا الحديث. ونأتي إلى حديث آخر وهو الحديث الثاني، وهو المتفق عليه أخرجه أيضا البخاري، وهو حديث عبد الله بن بحينة أورده مسلم من طريقين. نأتي للطريقين اللتين عند الإمام مسلم، لكن له قبل أن أنتقل من حديث أبو هريرة أشير أن هذا الحديث جاء من طرق ضعيفة جدا أخرجها الإمام البيهقي في السنة الكبرى وبين الضعف، وفيها زيادة تؤيد مذهب أبي حنيفة ولكنها لم تصح. أخرج الإمام البيهقي الجزء الثالث صفحة 83 من طريق حجاج بن نصير عن عباس بن كثير عن ليث بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. ولكن مدار هذا الحديث على حجاج بن نصير عن عباد بن كثير، وحجاج ضعيف وعباد متروك، فلا يجوز أن نستدل بالزيادة التي يذكرها متروك عباد بن كثير ورواه عنه ضعيف، فزادوا إلا ركعتي الفجر، فزيادة إلا ركعتي الفجر زيادة تسمى في علوم الصلاح إيش تسمى؟ منكرة. إذا خالف الضعيف الثقات إيش تقول؟ منكر منكر. وإذا خالف الثقة الثقات تقول شاذة. فهذه الزيادة خالف فيها حجاج ابن كثير عدد كبير مروة وإن كان من طريق آخر، لكن الزيادة منكرة لا يجوز أن اعتمد عليها، وهي دليل من أدلة الحنفية. لكن الدليل ليس بصحيح. فنبقى على لفظ الباب، لم تثبت زيادة إلا ركعتي الفجر في سياق حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نحن طلبة علم الحديث، نحن حرصاء الإسلام، نحن نريد أن نقف على الحق بالدلائل والألفاظ ونمحص ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما نعبد الله عز وجل ونقرر المسائل نقررها بيقين ونبتعد عن الظن والتخمين، نبقى على الجادة موصولين بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه السلف الصالح. نريد أن نتعلم ديننا بهذه الطريقة ونرد الطريقة أحسن من الطريقة في نتعلم أحكام ديننا، نسرد الطرق ونعرف الألفاظ ونعرف المحفوظ من أصيل من الدخيل، ونعرف السابق السليم من السقيم والصحيح من الضعيف، ونعبد الله عز وجل بما تبرهن عندنا على قواعد أهل الصنعة الحديثية من خلال تقريرات. نأتي لحديث بحينة، وهذا يستدعي منا أن نقف عنده وقفات تشمل الآتي. أولا تشمل الآتي، أولا هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل في صلاته؟ ثانيا كيف وجهه علماء الحنفية على مذهبهم؟ وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي يسأل فيقول هل يجوز تكفيره أو لعن هذا الشيعي الذي طعن في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها؟ الطعن والسباب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيم الباطنية، وظهر ذلك في دولة بني عبيد في سنة 330 للهجرة، احتلوا مصر 200 سنة، احتلوا مكة والشام 100 سنة، وكانوا ينصبون سبابين في الطرقات، وكانوا يلعنون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يقولون لعن الله الكساء وما حوى، يريدون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طعن في الصحابة ضروب وله أحكام، وليس الطعن سواء، مع أن الفجور والفسق واللعنة تشمل جميع هذه الألوان. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على من سب أصحابه، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أورده مسلم من حديث أبي هريرة، وأخطأ فيه بعض الرواة في جعله عن أبي هريرة، والصواب أنه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابه، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصفه. مد أحدهم أي من أكفين من البر أو من الطعام أنفقه في سبيل الله، أو نصفه لو الواحد منهم أنفق مثل أحد، وهو سلسلة الإجمال. وزاد البرقاني زيادة صحيحة حسنة المبنى وحسنة الإسناد فيها والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالأصل في لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسق كبير، ولكن هنالك لعن هو كفر، ويكون المعنى الكفران في حالة الأولى أن يلعن أن يلعن جميع أصحاب رسول الله، فمن لعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه يستلزم من هذا اللعن الطعن في القرآن الكريم. القرآن ما وصلنا إلا من خلال أصحاب رسول الله، فمن طعن فيهم جميعا فهو كافر، من طعن في صحابي لأنه صحابي وتتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جاهل، يعني من لعن صحابيا دون تأويل، دون أن يتعلق بتأويل. لعن الشيعة الشنيعة لعائشة ظهر في دور العبادات تلقفوه عن الواطنية، نظرت مثلا في المناظرة التي جرت بالشيخ العلامة السلفي المغربي محمد تقي الهلال مع عبد المحسن الكاظم الشيعي العراقي الذي كان مقيما في البصرة، وكانت هذه المناظرة قبل نحو 80 سنة سنة 1967 هجرية. يقول قبل المناظرة وأنا قد ذهبت إليه قرأوا مقتل الحسين يمثلون هذه القراءة، وتقصدوا هذه القراءة لأشياء يعني تتعب المناظرة، أراد أن يتعب الشيخ محمد خلتنا قبل المناظرة قبلت فجاءوا وقرأوا مقتل الحسين وذكروا الجبل ويقولون يقول فذكروا أن عائشة صنعت طعاما وشرابا ووضعت فيه ثما وأرسلته إلى علي ليأكله ويشربه ويتخلص منه، فقال تكاملوا لما يصلون السامعون كان السامعون لما يصل الطارق إلى هذا المقطع يلعنون عائشة بصوت واحد ثم يأخذون عند كل مقطع بلعن عائشة ويكررون له، يعني لعن الشيعة الشنيعة لعائشة الخرافات. قال هذا كتابه أصحاب أحلام الناس قديما كانوا يجتمعون لقراءة هذا المقتل كما يجتمعون اليوم على المسلسلات، والله الله لو كان جراح والعاشرات أقرب عند الله من هذه المجالس التي فيها كذب، وبناء على هذا الكذب تلعن عائشة رضي الله عنها وبقي هذه الأمور تجري في دمائها، والمأمول قوي يتعلق بالقلب ويتعلق بالعقل، لكن لما يفحص ويبحث عن مستنده وعن دليله تجد أنك تطبو على ما وأنك تريد أن تجر شيئا لا أزمة له ولا خصام، ما في شيء لا مستند لا دليل، كلام الفاظ يسرقون أموال الناس يحزنونهم ويطلبون منهم ينفعوا الأموال، ومنها هنا قام الشتم واللعن وابتلع، فالذي يشتم جميع الصحابة تابع، والذي يشتم الصحابي لأنه صحابي لأنه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام، والذي ينكر صحابي من ذكره ربنا في القرآن كزيد وأبي بكر هذا كافر لأنه ضابطه الله، والذي لا يثبت براءة عائشة ويتهمها في عقلها وقد سمعنا آيات براءة من أخينا في إسلام حفظه الله في المغرب آيات هذا كافر، فلم يتهم عائشة بالزنا ولا يبررها قد ضاق الله حكمه وافترى على الله الكذب، ليس فقط افتراه وإنما الله يقول كذا ويقول عكس ما يقول بعض. ولذا الذي يطعن في عرف عائشة ويتهمها بالزنا هذا كافر، هذا كافر ليس له نصيب في الإسلام. لكن من شتم صحابيا متأولا هذا فاجر فاجر لا تذكره. تقيس بعض الناس من متعلمين ومثقفين ضمن يميز من مجموعه من اخوان المشايخ، والى ان كان وزيرا في هذه البلاد في المشايخ وزير الثقافه، ويحمل في قلبه ظلما وحقنا لم يعبد. وأطلت الحلم والنفس عليه في حضرة مجموعة من إخوان المشايخ، وجرى منه قرابة ساعتين، ولله الحمد منا قال أتوب إلى الله بالتكبير والنفس بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يكثر بإيش؟ بشبه، يلملم أشياء ويربط بين أشياء لكن هي تخالف الحقيقة. هذا ثاني وفاسد، لكننا لا نكثر. فنحن لا نكثر بمجرد السبب، نفسق ونضرب بالسبب، ولكن لا يسلخ كل ساب منه، لا يسلخ كل ساب منه، هذا نوع من انواع السباب يصل بصاحبه الذنب، كالذي يسب جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي لا يبرر عائشه، كالذي يطعن في صحبه زيد وفي صحبه ابي بكر، كالذي يطعن في شرف عائشه. ومن عجيب الاكاذيب التي للأسف في مبالغ من أحبائي وإخواني نشر في الفضائيات للإنسان بعض المعممين وهو القرآن، يقول كذبا وزورا أن شيخنا إمام السنة حفل الأيام وشامة الشام ومحبك الأيام شيخنا الباني رحمه الله، يقول إن عائشة كانت زانية. ينقل على أنسان شيخ من الألباني يقول عاش كلمة، وهذا وقال كذب له الظلم، وليس لمخترعه أي متعلق بمثل الكلام. لا يمكن أي شيء جرى على لسان الشيخ يأذن ولو بسوء فهم إلا كذب متعمد على الشيخ. ولله الحمد لله طلبت بعض إخواني من ينظر في أشرف الشيخ فأخرج منها على لسان شيخنا رحمه الله أن من يتهم عائشة بالزنا فهو كافر. هكذا يقول الشيخ، يقول الشيخ رحمه الله من يتهم عائشة بالزنا فهو كافر. فيا ترى هذا الذي يقول الشيخ يقول جزائنا لما يسمع هذا المقطع لسان الشيخ ماذا يقول؟ هم عندهم هذه الأشياء أصبحت من مسلمات الدين، لأن دينهم لا أقول قام على الباطل، وإذا ما أقول قام على الباطل هم باطلية. باطلية يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، قال المراد الآية أراد عائشة. ماذا هم عجيب؟ هذا أمر عجيب، كيف تكون تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة سائلة وهي ذكره التي تزوجها من بين سائل النساء؟ أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة. هذا ليس طعنا في النبي، هذا طعن في الله الذي يطعن في أصحابه رسول الله يطعن في الله. فكما أن الله اختار محمدا من بين سائل الناس اختار أصحابه له واختار أزواجه له، فالطاعن في أصحابه إنما هو في الحق والحقيقة طاعن في الله رب العالمين، والطاعن في أزواجه صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحق والحقيقة طاعن في الله سبحانه وتعالى. الله لقضى هذا، وهذا ما تشتبع فيه سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه. السنة الشرعية كونية، ليست كونية فقط. اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لما طالب العلماء بينه وبين خديجة وبينه وبين فاطمة، فالشيء المشترك في تفضيل عائشة عن فاطمة وخديجة رضوان الله تعالى عليهن كلهم عليهن كلهن، الشيء المشترك أنها رضي الله تعالى عنها فاقت سائر النساء في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله. ولذا الأصحاب رضي الله تعالى في مشكلات الأمور كانوا يرجعون إلينا ويرجعون إلينا. على أي الشتاء والسباق قليل، ولكن حتى نفهم كما يقولون تبكوا في المجتمع نحتاج أن نعلم مسالك أهل السنة في مقاومة هذه الظاهرة، ونحتاج أن نتواصى بقضايا مهمة كلية ينبغي أن يركز عليها أهل العلم وطلبة العلم. والكلام في هذا الباب يطول، ولكن لا أستطيع أن أتراضى عنه، فسأفرد إن شاء الله تعالى محاضرة في هذا الباب في يوم السبت في هذا المسجد بين يدي السؤال والجواب. سيكون درسنا إن شاء الله يوم السبت بين المغرب والعشاء وليس بعد الفجر، سيكون هنالك درس في السؤال والجواب إجابة عن الأسئلة التي تأتي من الموقع في هذا المسجد يوم السبت بين المغرب والعشاء، وسأبدأ إن شاء الله السبت القادم بعد ذلك، وسأجعل محاضرتي بعد ذلك في بيان مسالك أهل العلم في محاربة مثل هذه الظاهرة، كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة، وسأذكر لكم إن شاء الله بعض المقولات من كتب التأليف والتراجم التي تعين في أن نفهم مسالك علمائنا رحمهم الله في التعامل مع هذه الظاهرة، ثم نثبت الدرس إن شاء الله السبت في السؤال والجواب. والله موفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأعلم لاحقا إن شاء الله عن سائر الدروس، وفي الخميس القادم أعلن عن باقي الدروس إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.